أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واهب العطايا ومعطي الكوثر، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والبشر محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أيها الحفل الكريم، سلام الله عليكم أينما كنتم، وطبتم وطابت أوقاتكم في هذا الحفل الكريم البهيج بمناسبة ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. فسلام الله عليكم وسلام ملائكته المقربين، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، وأن يبارك لنا هذا اليوم المبارك، أن نكون في ظل القرآن الكريم وفي ظل مولانا صاحب الأمر أجل الله تعالى فرجه الشريف. أيها الأحبة، أيها الأعزة، من عش آل محمد ومن دار المحققين ومكتبة الإمام الصادق، أبعث إليكم أزكى التهاني والتبريكات وأجمل التحيات، أبعثها على أجنحة الأثير، سائلا المولى القدير أن يرعاكم ويحفظكم. الحديث في معرفة الزهراء عليها الصلاة والسلام وما نستلهم من حياتها المبارك في هذه الدقائق وهذه اللحظات الملكوتية النورانية إن شاء الله. أيها الأحبة، إن الحديث عن الزهراء البتول بنت الرسول عليهم الصلاة والسلام، يعني الحديث عن سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة، كما ورد في الأخبار الشريفة عن رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إن الحديث عن الزهراء سيدة النساء يعني الحديث عن التطهير، عن الطهر الإلهي، عن القدوسية والسبوحية الإلهية، إذ أن الله سبحانه وتعالى هو الطاهر، هو القدوس، هو السبوح، وقد تجلت هذه السبوحية والطهارة في المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم جمع أهل بيته وغطاهم بالكساء اليماني وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. فينزل جبرائيل بقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان المحور في آية التطهير، حيث أن الملائكة سألوا: ومن هم تحت الكساء يا رب؟ فقال في تعريف أهل الطهارة والقدس، قال سبحانه وتعالى: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فكانت فاطمة هي المحور في الطهارة والقداسة. الحديث عن الزهراء عليها الصلاة والسلام يعني الحديث عن الحسن الإلهي في ذاته وصفاته وأفعاله وفي أسمائه الحسنى، لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كان الحسن شخصا لكانت فاطمة، لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة، بل هي أعظم. فإن الحسن الإلهي والله هو الحسن، هو المحسن. هذا الحسن الإلهي قديم الإحسان قد تجلى في فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، فكانت جمال الله، الجمال الإلهي في فاطمة الزهراء تمثل كل الحسن في السيدة. بل إن الحسن المتمثل في عالم الخلق، يعني كل ما تراه من الحسن والجمال في عالم الخلق، في الطبيعة وما وراء الطبيعة، في العلوم، في الفنون، في العوالم العلوية والسفلية، كل جمال وحسن منشأها فاطمة الزهراء. لأنه لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة. هذا الحسن الإلهي في ذاته، الله حسن في ذاته، حسن في صفاته، صفاته كلها حسن، أفعاله كلها حسن، أسماؤه الحسنى. فكل اسم لله سبحانه وتعالى هو الحسن، وفاطمة قد تمثل هذا الحسن الإلهي فيها، تجسد الحسن الإلهي فيها، فكانت هي الحسن، بل هي أعظم في عالم الخلق، لأنها أولدت الحسن، إذ أنها ولدت المحاسن الثلاثة، الحسن الشهيد والحسين الشهيد والمحسن الشهيد، ليشهدوا على هذه الأمة بما فعلوا من بعد رسول الله من النفاق والضلال والانحراف، وأنه حرف الكلمة عن مواضعها، فهم شهداء على الأمة. هؤلاء المحاسن الثلاثة من أولاد فاطمة الزهراء، فكانت الزهراء جمال الله وحسن الله، جمال الله وحسن الله، وإنها أعظم، إذ أنها ولدت الحسن. الحديث عن الزهراء عليه الصلاة والسلام يعني الحديث عن سر الوجود، إذ أنه ورد في الحديث الشريف عند الفريقين السنة والشيعة أن الله في معراج النبي قال له في الحديث القدسي: يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك. فكان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هو الإنسان الكامل، هو مظهر اسم الله الأعظم، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء كلها من أجله كما أنه خلقه من أجله. الحديث القدسي: خلقت الأشياء من أجلك أيها الإنسان الكامل، وخلقتك من أجلي. فكان حبيب الله، وهذه الحقيقة المحمدية الرحمة العالمية سرت في الخلق كله، رحمانية الله ورحيميته سرت في الخلق كله وتجلت بالرحمة المحمدية، بالحقيقة المحمدية. فلولاك يا رسول الله، لولاك يا أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما خلقت الأفلاك. ثم هذه العلة الغائية لا بد لها من معلول، إذ كل علة لا بد من معلول للتضايف، وأنه يستحيل وجود علة من دون معلول، كما يستحيل وجود معلول من دون علة. فلا بد لهذه العلة الغائية في الخلق أن يكون له معلولا، ولا بد أن يكون المعلول من سنخ العلة كما هو ثابت في الحكمة وفي الفلسفة. لا بد من سنخية، من مشابهة بين العلة والمعلول. فحينئذ من معلول رسول الله؟ من الذي هو من سنخ رسول الله؟ من الذي هو من نفس رسول الله؟ أليس نفس رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب روحي فداه بنص آية المباهلة: أنفسنا وأنفسكم؟ فحينئذ يا رسول الله لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي أن يكون معلولا لك لما خلقتك، لما كنت العلة الغائية لخلقي. فعندك مثل هذا المعلول العظيم، عندك مثل هذا المتربى العظيم والمتعلم العظيم. فلولا علي لما خلقتك. ثم هما النبي والوصي، هما النور النبوي والنور الولوي، بمنزلة جزئين من العلة التامة، فحينئذ لا بد لهما أن يكون لهما معلولا من سنخهما ومن نفسهما، ومن تجد معلولا لهما في كل الكون، في كل الكون من تجد معلولا لهما لولا فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. فاطمة معلول لكما، أنتما أفضل، لأنه العلة أفضل من المعلول، إلا أنه لولا مثل هذا المعلول كيف تكون علة؟ فعندكم مثل هذا المعلول، هل قد وصل بينكما يجمع بين النور النبوي والنور العلوي الولوي، مجمع النورين، بنت رسول الله وحليلة وصي الله ولي الله الأعظم؟ فكان سر الوجود وآية المعبود. إن الحديث عن الزهراء عليه الصلاة والسلام هو الحديث عن مشكات الأنوار. الله نور السماوات والأرض، أراد الله سبحانه وتعالى أن يمثل لنوره، لأنه نوره مجرد بحت، لا يعلم ما هو إلا هو، ليس بمجسم، ليس بجسم، ليس نوره من النور الحسي، إنما نور إلهي ملكوتي. فسبحانه وتعالى نور السماوات، منور السماوات والأرض، وأراد أن يمثل لنوره، فقال عز وجل: مثل نوره كمصباح في مشكات. أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام المشكات أمنا فاطمة الزهراء، كما ورد في الأحاديث الشريف، المصباح هو الرسول الأعظم، ونور على نور، إمام بعد إمام، يهدي الله لنوره من يشاء، صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيهدي الله سبحانه وتعالى من يشاء من خلقه إلى ولايته وإمامته، والإيمان به وأنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا، أجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا وإياكم من خيرة أنصاره وأعوانه، آمين رب العالمين. ففاطمة الزهراء مشكات، والمشكات كوة في الجدار يوضع فيها السراج والمصباح حتى ينير إلى جانبين، كوة مطل على جانبين، فيوضع السراج حتى يضيء على جانب والجانب الآخر في قديم الزمان. فنور الزهراء إذ أنها مشكات، والأنوار الإلهية 13 نور، تلك الأنوار التي كانت محدقة بعرش الله سبحانه وتعالى، فمن الله سبحانه وتعالى علينا بأن جعلهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كما في زيارة الجامعة كانوا أنوارا بعرشه محدقين، خلقهم الله من طين واحدة ومن نور واحد، طابت بعضها ببعض، فجعلكم أنوارا بعرشه محدقين. فهذه الأنوار 14، 13 منها أنوار الرجولة، لكن حلقة الوصل بين هذه الأنوار الزهية الإلهية المحدقة بعرشه، حلقة الوصل فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، هذه المرأة الوحيدة التي جمعت هؤلاء الرجال الأعاظم، جمعت هذه الأنوار القدسية الإلهية، فكانت مجمع الأنوار وكانت مشكات الأنوار. فإن مصباح الرسول إنما يوضع في هذا المشكات ليطل على الدنيا والآخرة نورا، ينير الدنيا والآخرة، ينير العلم النافع والعمل الصالح، ينير الإيمان والعمل الصالح. كل هذا إنما يكون بالنور وعلى ضوء النور. العلم نور والعمل الصالح نور، فأخذ هذا النور من المصباح النبوي والمصابيح الزاهية الولوية أولياء الله الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فكانت فاطمة مشكات الأنوار. الحديث عن فاطمة الزهراء يعني الحديث عن ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من عمر كامل للإنسان بما هو المتعارف 83 عاما تقريبا. فليلة واحدة، كل من أدرك ليلة القدر أدرك معرفة فاطمة الزهراء. إلا أنه من الذي يدرك ليلة القدر؟ وما أدراك ليلة القدر؟ وأنه الخلق قد فطموا عن معرفة ليلة القدر كما قد فطموا عن معرفة فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، كما ورد في الحديث الشريف. أنا أتبرك بقراءة هذا الحديث في بحار الأنوار مجلد 43 صفحة 105 عن تفسير نور الثقلين والبرهان، عن تفسير فرات ابن إبراهيم الكوفي مسندا عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. قال: إن فاطمة هي ليلة القدر، من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق قد فطموا عن معرفتها. هذا الوجه الأول في تسمية فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. وهناك وجوه كثيرة أنها لما سميت فاطمة تفطم شيعتها عن النار، تفطم ذريتها عن النار. ما تكاملت النبوة لنبي حتى أقر بفضلها ومحبتها وهي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. فالحديث عن الزهراء حديث عن ليلة القدر، الحديث عن الزهراء عليه الصلاة والسلام حديث عن النور. وأخيرا، هذا غيظ من فيض، هذه قطرة من غزير وابل ووابل غزير في معرفة الزهراء عليه الصلاة والسلام بما يتحمله عقولنا لا بما هي، فإنه لا يمكن أن تعرف فاطمة الزهراء حق المعرفة إلا أنه عرفناها من خلالهم، من خلال أنوارهم، من خلال كلماتهم. وكلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى، فعرفناهم بهم. وإنما عرفناهم بمقدار عقول الناس. هذه معرفة عرشية لفاطمة الزهراء: ثم كنتم أنوارا بعرشه محتقين، فمن الله بكم علينا فجعلكم على الفرش، من العرش إلى الفرش، من السماء إلى الأرض، لتكونوا قدوة لنا، لتكونوا أسوة لنا، تكونوا قدوة وأسوة للمؤمنين والمؤمنات. فأنزلكم الله رحمة بالناس، رحمة بالأمة، رحمة بالمؤمنين والمؤمنات. من اللطف الإلهي واللطف ما يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية، لا على حد الإلجاء والجبر. فالله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء قدوة وأسوة صالحة لنقتدي بهم، بكلماتهم، بسيرتهم، بحياتهم. وأذكر في هذه العجالة لقطتين، صورتين من أروع الصور في الحياة الزوجية، في الحياة الأسروية. وأكتفي بهاتين الصورتين لتكون لنا عبرة في مثل هذا المحفل المبارك إن شاء الله. ورد هذا الحديث الشريف في بحار الأنوار في حياة الزهراء عليه الصلاة والسلام المجلد 43 صفحة 191. اسمعوا أيها الإخوة بقلوبكم، وإن أسماعكم تنقل هذه الكلمات إلى أعماقكم، إلى قلوبكم الطاهرة، حتى
القلب سلطان البدن، والناس على دينهم ملوكهم وسلاطينهم. فإذا كان القلب متنور بنور الزهراء بالنور الفاطمي، فإن كل الأعضاء ستكون فاطمية، كل وجودنا سيكون وجودا فاطميا علويا نبويا قرآنيا إلهيا، فنكون مظهرا لأسماء الله، مظهرا لأخلاق النبي، مظهرا لأخلاق فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين. روحي فداهم. في الصورة الأولى واللقطة الأولى لما أراد الأول والثاني أن يدخلا على فاطمة الزهراء عليها السلام في مرضها، مرض الموت، لأغراضهم السياسية كما تعلمون، فاستأذنا عليا عليه السلام فدخل عليها وقال لها الزوج يدخل على زوجته: أيتها الحرة، أيتها الحرة، فلان وفلان يريدان أن يسلم عليك، فما ترتئين، فما تريدين؟ قالت هذه حكمة فاطمية، هذا خلق فاطمي، هذا درس فاطمي للنساء وللرجال، هذه اللقطة عبرة للرجال والنساء، كل من يوالي أهل البيت لابد أن تكون أخلاقهم هكذا. علمونا، علمتنا فاطمة: اعلموا أيها الناس إني فاطمة. وهذه من حياة، لقطة من حياة فاطمة الزهراء، لقطة تتعلق بالأسرة وبالبيت، ونحن نحتاج إلى مثل هذه الأسوة الحسنة والطيبة. إذا كان صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف يقول لي أسوة بأم فاطمة الزهراء، فبطريق أولى نحن نتأسى بفاطمة الزهراء، نتأسى بإمامنا، نقتدي بإمامنا الذي يقتدي بفاطمة الزهراء، والتي هي حجة عليه، كما أنه ورد عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام: نحن حجج الله وأمنا فاطمة حجة الله علينا، فهي حجة الحجج، هي عصمة الله، جمال الله، سر الوجود، آية المعبود. قالت: البيت بيتك والحرة زوجتك، افعل ما تشاء. أيها الأحبة، أيها الموالون رجالا ونساء وتسمعون، افعل ما تشاء يا أبا الحسن، لأنه البيت بيتك والحرة زوجتك. الدرس الذي نأخذه على إجمال وسرعة من هذه اللقطة الرائعة الفاطمية والعلوية، أنه من يريد أن يدخل شخصا إلى داره، سواء كان ضيفا معتذرا لحاجة أي كان، فإن المفروض على الزوج أن يراعي شعور زوجته، إذ أنها شريكة الحياة، إذ أن لها دور في البيت. فأمير المؤمنين بعظمته يأتي ويستأذن فاطمة الزهراء، عند ذلك تقول له: الحرة زوجتك، أنا مطيعة لك، أنت الشخص في البيت وأنا ضمنك، كل ما تقول أنا معاك، فالحرة زوجتك، افعل ما تشاء، البيت بيتك. هذا درس عظيم. والدرس الآخر الذي نأخذه من الصورة الثانية لما مرضت فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام مرضا شديدا، ومكثت أيام في مرضها الذي انتهى برحلتها إلى جوار ربها، فلما نعيت إليها نفسها قالت لبعلها علي عليه الصلاة والسلام، وهي توصي في آخر لحظات حياتها المشرقة، قالت: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي أرى على شرف الرحيل، وهذه ساعة الوداع والفراق بيني وبينك، وإني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. قال لها علي عليه السلام: أوصي بما أحببت يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فجلس عند رأسها وأخرج من كان في البيت ثم قال: قالت يا نعم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. فقال عليه السلام معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفة وقد عز علي فراقك وفقدك، إلا أنه أمر لا بد منه. والله جددت علي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد عظمت وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من مصيبة ما أعظمها وآلمها وأضاها وأحزنها، هذه والله مصيبة لا عزاء لها ورزية لا خلقت لها. ثم بكيا جميعا ساعة. الملخص من هذا الحوار الملكوتي الإلهي، من هذه الطهارة والقدسية في البيت العلوي، أنه يا ابن عم، أركان ثلاثة في الأسرة، تبنى الأسرة على هذه الأركان الثلاثة: أن تكون مطيعة لزوجها، أن تكون وفية لا تخونه، أن تكون صادقة معه لا تكذب عليه. فما عهدتني كاذبة، لم أكذب عليك يا ابن رسول الله، لم أكذب عليك يا ابن عم رسول الله، يا ابن عمي لم أكذب عليك. ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. الصدق أساسه الحب، الوفاء أساسه الحب، الطاعة المودة هو الحب مع الطاعة، فالطاعة أساسه الحب. فالحاكم في الأسرة هو الحب، ومن منطلق الحب تكون هذه الصفات الإلهية. الله هو الصادق، الله هو الأمين الوفي، الله سبحانه وتعالى أحق بالعبادة. فلا إله إلا الله، لا معبود سواه، وأنه المرأة في بيت زوجها تكون صادقة، تكون أمينة على زوجها ومالها. ثم بعد ذلك تذكر كأنما كيف كان كل واحد إلى جنب الآخر في الوقوف أمام الحوادث، في مواجهة الأحداث التي كانت في حياتهما الزوجية، ولا سيما بعد رحلة أبيها الرسول الأعظم وتذليل المصاعب. انهمرت دموعهما وبكيا ساعة، لعله تطفئ نار القلب الذي تمضي في الجسد هذه الدموع. ثم بعد ذلك أخذها برأسها وضمها إلى صدره، ثم قال: أوصيني بما شئت، فإنك تجديني فيها أمضي كما أمرتيني به، وأختار أمرك على أمري. يعني كل واحد من الزوجين في الحياة الزوجية أن يقدم هوى الزوج على هواه، يقدم هوى الزوجة على هواه إذا كان في طاعة الله. فقال: وأختار أمرك على أمري. وهذا من أوج الحياة الزوجية، أنه كل واحد يقدم هواه هوى الآخر على هواه ما دام في طاعة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى في مثل هذا اليوم المبارك أن يوفقنا ويسعدنا، وأن نكون من شيعة أهل البيت حقيقة في سلوكنا، في أعمالنا، في حياتنا، في كل حركاتنا وسكناتنا، في معتقداتنا، في فقهنا، كل ذلك على ضوء مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ربما أطلت عليكم، أسأل الله لي ولكم التوفيق والتزكية. أبارك لكم مرة أخرى أيها المحتفلون الكرام. يا موالون، يا شيعة أمير المؤمنين، الله الله بالولاية، الله الله بالوصايا، الله الله بالخلافة الحقة، فإن الهداية كل الهداية اتباع الثقلين كتاب الله والعتر الطاهر. جعل الله وإياكم من المتمسكين بالثقلين بكتاب الله وبولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.